أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 37 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. ومع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في اللقاء الماضي من بيان هيئة سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند هذا السؤال: هل يستحب الدعاء في السجود؟ وما هي الأدعية المأثورة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم، يستحب جدا الدعاء في السجود، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. انتبه يا أخي ويا أختي، والله ما أجله من حديث، وما أحوجنا إليه الآن في وقت الفتن والمحن والأمراض والمصائب والأزمات والابتلاءات. قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. طب في أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بها في سجوده؟ نعم، من بين هذه الأدعية ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أي صغيره وكبيره. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. الله، دعاء شامل جميل. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول كما في رواية أم المؤمنين عائشة في مسند أحمد وسنن النسائي وابن أبي شيبة بسند صحيح، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فجعلت ألتمسه، يعني أبحث عنه، وظننت أنه أتى بعض جواريه، ذهب إلى زوجة أخرى من النساء، قال: فوقعت يدي عليه وهو ساجد يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وفي رواية أحمد وسنن النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة لأرى كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال ابن عباس: فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. دعاء جميل. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم، هذه رواية عن الأم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم، كان يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونكر رواية أخرى ذكرتها. هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. ثم أدعو الله جل وعلا بما شئت وبما فتح الله به عليك، وأكثر من الدعاء في السجود، فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. فما حكم الجلسة بين السجدتين؟ الجلسة بين السجدتين، انتبه لهذا الحكم، ربما تستمع إليه لأول مرة وربما لا يعرفه كثير من المسلمين والمسلمات. الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. الجلسة بين السجدة، تسجد ثم تجلس، هذه الجلسة بين السجدة الأولى والسجدة الثانية ركن من أركان الصلاة. هذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول للأحناف، بل وهناك إجماع على ذلك. وقد ذكرت قبل ذلك مرارا حديث الرجل الذي أساء في صلاته وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذه الجلسة بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم أمره أن يفعل ذلك في صلاته كلها. هل هناك سنن أو أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في هذه الجلسة بين السجدتين؟ وهل ثبت هيئة نبوية معينة لهذه الجلسة بين السجدتين؟ نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالمغفرة في الجلسة بين السجدتين، كان يدعو بالمغفرة في الجلسة بين السجدتين، هذه سنة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وقول بعض متأخر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول جمهور العلماء. استدلوا بما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فهذا دعاء مسنون، ليس واجبا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي الهيئة التي كان يجلسها صلى الله عليه وسلم بين السجدتين؟ الأول الافتراش، وأرجو أن تنتبهوا لهذا، يسن الجلوس بين السجدتين مفترشا، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة. استدلوا بما رواه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جنح بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. وقولها إذا قعد أي بين السجدتين. وفي التشهد الأول يجلس على فخذه اليسرى، وهذا ما يسمى بالافتراش. في رواية عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قالت: كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، الأصابع متجهة ناحية القبلة والقدم اليمنى منصوبة هكذا والأصابع متجهة ناحية القبلة، وافترش رجله اليسرى وكان ينهى عن عقب الشيطان، وسأبين الآن. كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، فهذا جلوسه بين السجدتين وفي التشهد أيضا، باستثناء الجلوس الأخير، باستثناء الجلوس الأخير، فقد ورد النص فيه بالتورك، وسأبين الآن الفرق بين الافتراش والتورك. لكن إيه هو الإقعاء ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ في إقعاء مشروع وإقعاء غير مشروع. الإقعاء بين السجدتين أحيانا هو قول الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول طائفة من السلف، واختاره النووي وابن الصلاح والقاضي عياض والشوكاني والألباني وابن باز، وأفتت بهذا اللجنة الدائمة، استدلوا على ذلك ما رواه مسلم عن طاووس قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، الإقعاء القدمان منصوبتان والأصابع متجهة ناحية القبلة، فقال ابن عباس حين سئل عن هذا الإقعاء أن هذه الهيئة بين السجدتين، انتبه، وليس في حال التشهد وإنما بين السجدتين، فقال ابن عباس: هي السنة. فقالوا له: إنا لنراه جفاء، إنا لنراه جفاء بالرجل أن يجلس هذه الجلسة وهذه الهيئة بين السجدتين. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والإقعاء نوعان: إقعاء جائز شرعا وهو السنة، وهو أن ينصب قدميه، ينصب قدميه كما يفعل في السجود، ويضع إليتيه على عقبيه، يعني على مؤخرة الكعبين، القدمين، مؤخرة القدمين، هذا يسمى بالعقب، هذا يسمى بالعقب، فينصب قدميه والأصابع متجهة ناحية القبلة، وينزل بإليتيه أو بمقعدته على عقبيه، هذا يسن فعله أحيانا، أحيانا بين السجدتين. النوع الثاني بقى اللي هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وأن ينصب ساقيه خارج إليتيه، يجعل القدمين منصوبتان والأصابع متجهة عكس اتجاه القبلة حول إليتيه أو حول مقعدته، والمقعدة يمكنها من الأرض، هذا إقعاء الشيطان، وهذه هي هيئة إقعاء الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما هو موضع اليدين في الجلسة بين السجدتين؟ يعني خلاص سجدت السجدة الأولى وجلست، في الجلسة بين السجدتين أين تضع يديك؟ موضع اليدين في الجلسة بين السجدتين هو أن يبسط المصلي ذراعيه على فخذيه، وأن يضع يده اليمنى على الفخذ اليمنى، وأن يضع يده اليسرى على الفخذ اليسرى عند الركبة أو على الركبة، إما أن تصل إلى الركبة أو على الركبة. هذه هيئة السجود، هيئة وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين. استدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذ منكبي، في رواية وائل بقى حتى حاذت أذنيه أو حتى حاذت بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق بالإبهام والوسطى، هذا هو الإبهام وهذه الوسطى، حلق صلى الله عليه وسلم هكذا بالإبهام والوسطى وأشار بسبابته. في رواية جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني كان أحدهم إذا سلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. وسنحتاج إلى هذه الفقرة في هذا الحديث مرة أخرى في موضع التسليم إن شاء الله. قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه، السلام عليكم ورحمة الله، من عن يمينه ومن عن شماله، السلام عليكم ورحمة الله. وهناك إجماع من أهل العلم على ذلك، نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن عبد البر وغيرهما. طيب، هذا ثابت ومنقول من الخلف عن السلف. تعالوا بنا لنتعرف على جلسة الاستراحة في الصلاة. جلسة الاستراحة في الصلاة، وهذه أيضا تسبب إشكالات كثيرة جدا بين أولادنا وأبنائنا في المساجد. وأؤكد أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية، في جلسة بعدما تسجد السجدة الأولى وتجلس بين السجدتين مطمئنا وتسجد السجدة الثانية قبل النهوض إلى الركعة الثانية قبل القيام، فيه جلسة تسمى بجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة. اختلفوا أيضا على قولين. القول الأول قالوا: لا تسن جلسة الاستراحة إذا لم يحتج إليها المصلي، لا يحتاج إليه، فليست مسنونة أن يجلس جلسة الاستراحة بعد الانتهاء من السجود في الركعة الثانية وفي الركعة الرابعة، لا تسن هذه الجلسة إذا لم يحتج إليها. وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، ورجح هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، استدلوا على ذلك ما روى أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني في الركوع والسجود فإني قد بدنت، يعني ثقل وزني عليه الصلاة والسلام، لا تبادروني في الركوع والسجود. إيه يعني وجه الاستشهاد بهذا الحديث في هذا الموطن؟ قالوا: في إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه السجدة لهذا السبب، فإني قد بدنت، فلا يشرع إلا في حق من كان على هذه الحالة ولا يقدر أو يشق عليه أن ينهض بعد السجدة الثانية إلى القيام مباشرة، وإنما يحتاج بعد الرفع من السجدة الثانية أن يجلس مرة أخرى جلسة تعرف بجلسة الاستراحة ثم بعد ذلك ينهض. وقالوا: أكثر الأحاديث اللي وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم تذكر شيئا عن جلسة الاستراحة، ولو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته من الصحابة، وقد ذكرنا عنهم روايات عدة. وهذا يقوي قول من قال بأنه صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا للضرورة أو إلا للحاجة. ولو كانت جلسة الاستراحة مقصودة مسنونة لبين ذلك الصحابة، ولا شرع لها نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرا مخصوصا، كما شرع لجلسة بين السجدتين ذكرا مخصوصا بالمغفرة، رب اغفر لي رب اغفر لي إلى غير ذلك. القول الثاني لعلمائنا قالوا لا، بل تسن جلسة الاستراحة. سبحان الله. فمن قام للركعة الثانية أو قام للركعة الرابعة فإنه لا يقوم حتى يستوي جالسا، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وقول طائفة من علماء الحديث، واختاروا الإمام الشوكاني والألباني وغيرهما، استدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي رواية جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي لأريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا، وقد ذكرنا الحديث. قال وكان شيخا يجلس، وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. هذه رواية، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي حميد رضي الله عنه قال وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض. فقالوا صدقت، والظاهر أن ما وقع في الصلاة أنه من هيئات الصلاة لا سيما إذا كان الفعل زائدا فهو هيئة من هيئات الصلاة. إذن المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه ليس من السنة أن تجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة ما لم يحتج إليها المصلي، ومنهم من يرى بأنها سنة، وكل فريق له قوله وله أدلته في المسألة. فما حكم التشهد الأول والجلوس فيه؟ التشهد الأول سنة من سنن الصلاة عند جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي مذهبنا أنه سنة. خلي بالك لأن في قول تاني، يبقى القول الأول قالوا التشهد في في الصلاة سنة عند الجمهور. قال النووي رحمه الله مذهبنا أنه سنة، وبه قال أكثر العلماء منهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيف، وهو قول عامة أهل العلم. القول الثاني قالوا التشهد الأول والجلوس له واجب، القول الأول قالوا سنة، القول الثاني قالوا التشهد الأول والجلوس له في الصلاة واجب من واجبات الصلاة، وهذا مذهب الأحناف والحنابلة ورواية عن الإمام مالك، وذهب إليه جمهور المحدثين جمهور أهل الحديث استدلوا برواية البخاري ومسلم عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، قام في الركعتين الأوليين لم يجلس أي لم يجلس التشهد، صلى الركعة الأولى والثانية، وكان من السنة أن يجلس للتشهد لكنه نسي عليه الصلاة والسلام فقام للركعة الثالثة ويصلي الظهر، حتى إذا قضى الصلاة صلى الثالثة والرابعة وانتظر الناس من الصحابة رضي الله عنهم تسليمه، كبر عليه الصلاة والسلام وهو جالس الله أكبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم للصلاة. أو الحديث مرة تانية، والحديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس أي لم يجلس بعدهما للتشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى النبي الصلاة وانتظر الناس تسليمه لم يسلم وإنما قال الله أكبر وهو جالس وسجد سجدتين أي للسهو، وسنذكر أحكام سجود السهو بالتفصيل بإذن الملك الجليل. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم عن يميني وعن شمالي أي للخروج من الصلاة. وفي الحديث دليل على أن من ترك التشهد الأول سهوا يجبر بسجود السهو، والنقص هنا كما قال علماؤنا ممن يرون أنه سنة وليس واجبا، قالوا ونقص كمال وليس نقص واجب عند من يقول بأنه سنة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، والحديث رواه أبو داود غير بسند حسن، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وعند من يقول إن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة قالوا فمن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه نسيانا فعليه أن يسجد للسهو. طيب ماذا يقول في التشهد الأول والثاني؟ ما هي الصيغ الثابتة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أي ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات، هذه صيغة أولى في أكثر من صيغة، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله بدون حرف الواو، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من أصح ما ورد في صيغ التشهد عن رسول الله ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لنا قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه أصح الصيغ الثابتة في التشهد عن رسول الله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصح صيغة. في صيغة ثالثة عن ابن عباس أيضا صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى هذه صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أيضا قال إذا كان عند القعدة يعني عند الجلوس للتشهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغ التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال مهم، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في القارئ اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال.